قلنا أنه ذكر جملة من الأعلام، ذكر بعض الأعلام أنه هنا يوجد تفصيلا ينبغي التفصيل بالنحو التالي، وهو أنه تارة يكون المفهوم حاكما على العام ورافعا لموضوعه، نظير حكومة مفهوم آية النبأ الذي يجعل خبر العابد علما وطريقا على عموم التعليل في ذيلها وعلى سائر عمومات النهي عن اتباع غير العلم، حيث أن المفهوم يجعل ما ليس بعلم علما، فلا يكون حينئذ اتباع خبر العالم اتباعا لغير العلم فيرتفع موضوع ذاك النهي. وأخرى يكون العمل بالمفهوم أو العمل بالعام مؤديا إلى إلغاء العنوان المأخوذ في لسان الدليل الآخر، نظير العمل بعموم المفهوم في قوله إذا بلغ الماء قدر قرن لا ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يبلغ قدر قرن مثلا يتنجس، وحينئذ يكون معارضا مع عموم دليل اعتصام ماء البئر ولو كان أقل من الكر، إلا أن تقديم هذا المفهوم عليه معناه إلغاء خصوصية بئرية، وهذا أيضا لا يجوز. إذن فهنا أيضا لا إشكال في تقدم الدليل الذي يلغى لو عمل بالدليل الآخر على ذلك الدليل الآخر، ففي هذين الموردين لا إشكال في التقدم. في هذا المورد الإلغاء، لأن الإلغاء لا يمكن أن يلتزم به فيكون الدليل بحكم النص أو الأخاص من الآخر، والحكومة أيضا باعتبار أن الدليل الحاكم لا يكون الدليل المحكوم معارضا معه، بل دليل المحكوم ناظر إلى بيان الحكم على تقدير الموضوع، فلا ينظر إلى عقد الواقع بخلاف الدليل الحاكم، فإنه ينظر إلى عقد الواقع فلا معارضة أصلا بين الدليلين بباب الحاكم والمحكوم. وأما فيما عدا ذلك فقال بأنه تارة تكون النسبة بين الدليلين العام والمفهوم النسبة العموم من وجه، وأخرى العموم والخصوص المطلق. إذا كانت النسبة العموم من وجه فحيث لا مرجح يتعارضان ويتساقطان، وإذا كانت النسبة عموم وخصوص من وجه يقدم مطلق يقدم الخاص على العام إلى محالة. هذا حاصل التفصيل الذي ذكر في تقريران بحث بعض الأعلام، وقيل أن هذا هو التفصيل الفني الذي لا بد وأن يذكر بقدر تفصيل صاحب الكفاية. هنا توجد عدة ملاحظات على هذا التفصيل. أول هذه الملاحظات، الملاحظة الأولى، أن ما ذكر في هذا التفصيل القسم الأول من أنه إذا كان المفهوم حاكما على العام ورافعا لموضوعه يتقدم عليه بلا إشكال، هذا الكلام كبراه صحيحة، أنه الحاكم يتقدم على المحكوم ولا تلحظ النسبة أيضا بينهما، إلا أن هذه الكبرى هنا تعرض بالمناسبة لبيان نكتتها، وهي عدم المعارضة أصلا بين الحاكم والمحكوم، لأن الحاكم ينظر إلى عقد الوضع من المحكوم، والمحكوم لا ينظر إلى عقد الوضع، ينظر إلى عقد الحمل فيه. هذه النكتة ذكرنا مفصلا في بحوث التعارض عدم صحتها، وأن التعارض حقيقي بين الحاكم والمحكوم أيضا على تفصيل مذكور في محله، لكن الكبرى صحيحة أن الحاكم يتقدم على المحكوم. وكذلك النكتة الأخرى المبينة أيضا صحيحة، وهي أنه إذا لزم من العمل بأحد الدليلين إلغاء العنوان المأخوذ في لسان الدليل الآخر هنا يتقدم الدليل الآخر، هذه أيضا صحيحة، لأن الدليل الذي يكون ملغا بالعمل بالعام أو بالإطلاق يكون بحكم الأخص من هذا العام الأول. فكلتا النكتتين كبراهما صحيحة عملا ونتيجة، إلا أن تطبيق ذلك في المقام ودعوى أن هذا تفصيل في هذه المسألة غير صحيح من الناحية المنهجية، فإن هذه الخصوصية ليست مربوطة ب كما قلنا في مناقشة صاحب الكفاية، ليست مربوطة ببحث معارضة المفهوم مع المنطوق مع العام. هذه نقطة أخرى من نكات التقديم، إحدى نكات التقديم الحكومة قول لزوم لغوية أحد الدليلين، نقطة من نكات التقديم لا ربط لها بهذه المسألة ولا ملازمة بينها وبين المفهوم أو العام. يمكن أن تكون هذه النقطة في العام كما هو أيضا اعترف، ويمكن أن تكون هذه النقطة للتقديم في المفهوم. يمكن أن يكون المفهوم ملغيا للعنوان المأخوذ في العام، ويمكن أن يكون العمل بعموم العام في موضوع الموارد ملغيا للعنوان المأخوذ في المفهوم. يمكن أن يكون العام مناظرا إلى عقد الوضع وحاكما رافعا للموضوع المأخوذ في لسان الشرطية، ويمكن أن يكون المفهوم حاكما على عقد الوضع في لسان العام. فكلتا النكتتين اللتين تامتان كبرويا، كبراهما صحيحة في باب التعارض، في باب قواعد التعارض والجمع العرفي، إلا أنه زجهما، زج النكتتين في هذه المسألة من الناحية المنهجية غير صحيحين. أي خصوصية بهاتين النكتتين ببحث المفهوم والعام؟ هنا البحث متمركز ومتجه فقط إلى هذه الحيثية، إلى حيثية أن المفهوم عندما يعارض منطوقا عموم عام أو إطلاق مطلق، لكون هذا مفهوم وذاك مثلا عام أو مطلق، هل تكون الدلالة المفهومية أضعف من الدلالة المنطوقية؟ فلا يمكن للمفهوم أن يخصص العام لأن العام بالمنطوق والدلالة المفهومية بالمفهوم أو لا. مع قطع النظر عن سائر المرجحات والخصوصيات الأخرى المفارقة التي هي أعراض مفارقة قد تكون في هذا الطرف قد تكون في ذاك الطرف، لم يكن المانع عن التخصيص العام بالمفهوم يدعي أنه لا يمكن أن توجد أي نكتة أخرى من نكات التقدم في أحد المتعارضين على الآخر في المقام لكي يبين هذه الخصوصية. إذن فكلتا النكتتين التامتين كبرويا لا ربط لهما بحسب الحقيقة بخصوصية المفهومية والمنطوقية، وتكونان من النكات المفارقة من الأعراض المفارقة التي النكات لازمة المفهوم أيضا دائما، المفهوم يلزم منه مثلا الحكومة أيضا كان ذكره في محله باعتبار اللزوم، أو الإلغاء مثلا كان لازما للمفهوم دائما الإلغاء وكان ذكره في محله. أما نكتتان للتجارة من قبيل أن يقال قد يكون المفهوم أظهر من العام يتقدم على العام، وقد يكون العام أظهر من المفهوم يتقدم على المفهوم. هذا الكلام أشبه بأن يذكر بهذا الشكل الذي يذكر. إذن فأي فرق بين سائر المرجحات والنكات للتقديم التي هي مفارقة قد تكون في هذا الطرف قد تكون في ذاك الطرف وبين هاتين النكتتين؟ هذا إشكال وملاحظة في منهجة البحث. الملاحظة الثانية التي ينبغي أن تذكر هنا هو أن ما ذكر من أنه في فرض عدم وجود النكتتين لا الحكومة ولا لزوم إلغاء العنوان المأخوذ في أحد الدليلين، قال أنه لا بد من التفصيل بينما إذا كانت النسبة بين المفهوم والعام والعموم من واجب فيتعارضان ويتساقطان، وبينما إذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق فيتقدم الخاص على العام. هذا معناه هذا التفصيل الذي هو المربوط بمحل كلامنا، هذا معناه بحسب الحقيقة أنه يتعامل مع المفهوم كما يتعامل مع أي منطوق آخر، كما لو تعارض منطوق مع العام. إن كانت النسبة بينهما عموم من واجب فيتعارضان ويتساقطان في مادة الإجتماع، وإن كانت النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق فيتقدم ما هو الخاص منهما على ما هو العام منهما. فكأنه لا خصوصية أصلا لمفهومية الدلالة في أحد الطرفين. نفس الكبرى التي تذكر لكل دليلين متعارضين طبقها هنا أيضا على المفهوم والمنطوق، مع أن هذا الكلام غير تام باعتبار ما يعترف به هو أيضا من أن الدلالة المفهومية وإن لم تكن دلالة غير لفظية بل هي دلالة لفظية ترجع كما قلنا إلى خصوصية في اللفظ مأخوذة في المنطوق، إلا أن هذه الدلالة دلالة إطلاقية موقوفة على تمامية مقدمات الحكمة دائما فإذا كانت هكذا يقال أن الدلالة التي تكون متوقفة على مقدمات الحكمة لا يمكن أن تكون معارضة مع دلالة العام، إذا كان العام دلالته كانت دلالته بالواقع كما هو هكذا في العام الصلاح العام، إذا أريد خصوص العموم الذي يقابل الإطلاق، إذا كان العام دلالته بالعموم بالأداة كما هو معنى العام في قبال المطلق، حينئذ دلالة المفهوم كيف يمكن أن تعارض دلالة العام، خصوصا في المتصلين إذا اتصل العام بالمفهوم، لأنه لم يفصل بين المتصل والمنفصل، إذا كان في خطاب واحد متصلين حينئذ العام يرفع موضوع المفهوم، يعني موضوع الدلالة على المفهوم، لأن العام دلالة بالواقع ويكون حينئذ رافعا لموضوع مقدمات الحكمة في طرف المفهوم، فلا ينعقد المفهوم حينئذ بمقدار العموم العام. إذن كان وكذلك في حين الانتظار أيضا حينئذ يقال نفس الكلام، بأن باعتباري أن الدلالة على العموم الوضعي أقوى من الدلالة على الإطلاق الحكمي، والعموم الوضعي يتقدم على الإطلاق الحكمي، كان ينبغي أن يبحث هذه الخصوصية في المقام، أن الدلالة المفهومية حيث أنها دلالة مقدمة حكمية إطلاقية تتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، والإطلاق الأولي بحسب تعبير المرزا قدس سره الإطلاق المقابل أو في الجملة الشرطية، وكلما جاء بيان متصل أو منفصل أقوى حينئذ يكون مقدما على هذا، حتى لو كانت النسبة بينهما عموم من وجه. لماذا هذه الخصوصية التي هي الأساس في هذا البحث غفل عنها، والتي هي ملازمة مع المفهوم، لأن المفهوم دائما دلالته متوقفة على مقدمات الحكمة وعلى الإطلاق بحسب ما هو أثبت المفهوم في محله في الجملة الشرطية. إذن فثانيا الملاحظة الثانية أن هذا الكلام الذي ذكره من أنهما حالهما حال أي دالين متعارضين، إن كانت النسبة بينهما عموم من وجه تعارضان وتشاقطا، وإن كانت النسبة عموم خصوص مطلق يتقدم الخاص على العام، هذا الكلام بهذا الترتيب أيضا غير صحيحا وغير فنيا، بل لا بد من ملاحظة نقطة الدلالة المفهوم حكمية إطلاقية أو عمومية، وحينئذ على فرض الاتصال ماذا يحصل، على فرض الانفصال ماذا يحصل، يتقدم ما يتقدم، هذه الخصوصيات لا بد وأن تذكر، ويكون التفصيل على أساسها، وسوف يظهر أنه على أساس ملاحظة هذه الخصوصية التفصيل يتغير، ويكون العام دائما مقدما على إطلاق المفهوم إذا اتصل به، لأنه يكون رافعا لموضوعه موضوع دلالته، يكون رافعا لموضوع الدلالة وملاك الدلالة فيه، وهو تمامية مقدمات الحكمة. نعم في المنفصل يوجد كلام أنه هل يتعارضان ويتساقطان، أو أيضا يتقدم باعتبار أن العام عمومه بالواقع والمفهوم إطلاقه مثلا بمقدمات الحكمة الذي لا بد من بحث فيه على ما سوف يأتي. إذن فهنا هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة على هذا التفصيل الذي ذكره أنه هذه ملاحظة في التطبيق، في المثال الذي طبق فيه كبرى الحكومة حكومة المفهوم على عمومات النهي عن اتباع العلم، سواء المتصل به وهو الذيل التعليم في ذيل آية النبأ أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلت النادمين، فكان يقول لا تصيبوا قوما بجهالة، ويقول خبر العادل عندما يكون علما يرتفع الجهالة بعد، لا يكون الإصابة به إصابة بجهالة بل إصابة بعلم. هذا التطبيق تطبيق موروث من كلمات المحقق النائيني قدس سره، المحقق النائيني رحمة الله عليه بعد أن أسس مباني جعل الطريقية والعلمية في باب الإمارات، فقال بأن المجعولة في حجية الإمارات ومعنى الحجية التي تجعل الإمارات جعل الإمارات علما وتتميم كشفها الناقص وجعلها طريقا تاما وعلما تعبدا، حينما أسس هذا الأساس وفرق على أساس ذلك بين المجعول في باب الإمارات والمجعول في باب الأصول العملية المحرزة والمجعول في باب الأصول العملية غير المحرزة، والموجود في مورد الأصول العقلية المؤمنة أو منجزة بعدما فصل بتفصيل أنيق لطيف هناك في محله، حينئذ رتب على هذا التفصيل آثار وبركات وخيرات. من جملة هذه الآثار هذا الشيء أنه ادعى في بحث المعارضة بين أدلة النهي عن اتباع العلم مع أدلة جعل الإمارات، جعل الحجية لإمارة والأمر باتباع خبرين، جعل الحجية مثلا لخبر العادل بمفهوم آية النبأ. هناك عندما كان يعترض على من يستفيد من هذه الأدلة جعل الحجية بأن هذا معارض مع ما دل على أنه لا تتبع غير العلم، لا تقف ما ليس لك به علمون، لا تتبع الظن ونحو ذلك، وهذا معارض مع ذات الدليل. حاول أن يستفيد من هذه من تلك المسالك، هنا التصويرات الفنية، هنا حاول أن يستفيد فقال أنه لا تعارض بينهما، لأن دليل الحجية يجعل ذلك الخبر مثلا خبر العادل يجعله علما، فإذا جعله علما فارتفع موضوع دليل لا تقف ما ليس لك به علم، صار الآن علما، بعد جعل العلمية تعبدا أصبح علما، فإذا أصبح علما فارتفع ارتفع موضوعه، فيكون حاكما، دليل جعل الحجية يكون حاكما على هذا الدليل. فهذا الكلام طبقه صاحب التقرير المكرر أو المقرر له، طبقه في المقام وقال أنه هنا يكون مفهوم خبر مفهوم آية النبأ وهو أنه خبر العادل أو الخبر إرجاء إذا جاء به العادل، فلا تتبين مفهومه فلا يجب التبين أي حجته، هذا يجعله علما، فإذا جعله علما فيرتفع موضوع عموم التعليل في الذيل أنه أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين، إن هذا ليس جهالة، فالمفهوم يحكم على العموم الموجود في التعليل المتصل بالآية ويحكم على سائر عمومات النهي عن اتباع غير العلم. وهذا الكلام غير تام، هذا الشيء الموروث من تلك المسالك غير تام، وإن كان قد تأصل في كلمات المحققين والأعلام لكثرة تأكيد المرزا عليه وشيوع مباني المرزا في هذه المسائل وأمثالها. وملخص ما يرد على أصل هذه الفكرة بهذا الترتيب أمور ثلاثة. الأمر الأول أن أصل مبنى جعل الطريقية في باب الإمارات هذا المبنى أصله لا أساس له، على تفصيل وتوضيح مفصل في بحث الحجية، في بحث الحجيات التعبدية، يعني في بحث الحجية الضمن. هناك نبحث بصورة مفصلة ونبين أن ما يسميه المرزا جعل الطريقية والعلمية ليس أمرا واقعيا، ليس إلا مجرد صياغة وتعبير إنشائي واعتباري فني، ولكن واقعا ليس حقيقة الحجية في باب الإمارات ترجع إلى كيفية الصياغة، وأنها علم يعتبر علما اعتبارا أو لا يعتبر علما اعتبارا، وإنما حقيقة الحجية في باب الإمارات والحجية في باب الأصول العملية حقيقة أخرى، وملاك الفرق بينهما أيضا ملاك أعمق من هذا الملاك، ولا يمكن أن يرجع إلى مجرد هذه الصياغات الفنية التي تصورها المرزا قدس. فأصل جعل الطريقية والعلمية بهذا النسج الفني الذي نسجه المرزا قدس سره غير مقبول، هذا أولا. وثانيا الأمر الثاني هو أنه لو سلمنا هذا الذي يقوله المرزا أن المجهول في باب الإمارات إنما هو الطريقية والعلمية، هذا التفريع الذي فرع عليه في المسألة الأخرى وهي في رد التعارض المدعى بين عمومات لا تقف ما ليس بالعمومات النهي عن العمل بالظن وبغير العلم مع أدلة الحجية، هذه الحكومة التي ادعيت أن دليل الحجية يكون حاكما ورافعا لموضوع تلك النواهي، هذا الكلام غير تام، وذلك لأنه لو قبلنا بأن الحجية بمعنى جعل ما ليس بعلم علما كما يقول المرزا، الحجية في باب الإمارات يعني جعل ما ليس بعلم وطريق علما وطريقا تاما وكاشفا تاما اعتبارا وتعبدا، فحينئذ كما أن الدليل الذي يدل على جعل شيء علما حجة، كما أن دليل الحجية يكون مصادقا جعل ما ليس بعلم علما يكون دليل النافي والناهي عن الحجية أيضا مفاده نفي العلمية ونفي الطريقية لذلك الضل أو لذلك الشيء الذي ليس بعلم. لا معنى لأن ينظر لأدلة الحجية بالعين اليمنى ولأدلة نفي الحجية بالعين اليسرى. فإما أن تكون الحجية بمعنى جعل الطريقية أو لا تكون بمعنى جعل الطريقية. إذا لم تكن الحجية بمعنى جعل الطريقية والعلمية فلا يمكن استفادة العلمية من دليل الحجية فلا يكون حاكما. وإذا كان معنى جعل الحجية معنى الحجية مساوية في باب الإمارات مع الطريقية والعلمية التعبدية فالدليل الذي يقول هذا حجة يجعل هذا علما، والدليل الذي يقول هذا ليس حجة أيضا ماذا يجعل؟ ينفي نفس الشيء الذي أثبته ذاك الدليل هنا، يعني يقول هذا ليس علما. إذن فكما يكون دليل يكون المفهوم لآية النبأ جعل خبر العادل الذي لا يفيد العلم وجدانا لا يفيد العلم خبر العادل، كما يكون مفهوم آية النبأ جعل خبر العادل علما، يكون عموم التعليل أمور التعليل في الدليل وهو النهي عن اتباع غير كل سبب ليس علميا أن وجدانيا، يكون أيضا مفاده كل شيء ليس علما تكوينيا ليس علما تعبديا، يكون مفاد الدليل أيضا نفي نفس الشيء الذي يثبته المفهوم. ولا معنى لأن يكون مفاد الدليل المثبت العلمية ومفاد الدليل النافي ليس العلمية وإنما شيء آخر، هذا خلف كون الحجية بمعنى واحد. إذا كانت الحجية لها معنى واحد في باب الإمارات وهو جعل الطريقية وجعل العلمية، فالدليل المثبت والنافي النفي والإثبات ينطبقان على هذا المفاد الواحد وعلى هذا المعنى الواحد وعليه. فيكون دليل جعل الحجية يقول أن خبر الواحد الذي ليس بعلم تكويني علم تعبدي، دليل النهي والنافي يقول خبر الواحد الذي ليس بعلم تكويني ليس بعلم تعبدي، لا تتبعه لم أجعله علما تعبديا، فيكونان في عرض واحد لا يكون أحدهما رافعا لموضوع الآخر بل يكون كل منهما ناظرا إلى نفس عقد الواقع ما يعبر عنه بعقد الواقع، كل منهما ناظر كليهما يكون ناظرين كلا الدليلين من الجاعل للحجية يعني المفهوم في آية النبأ وإطلاقات وعمومات أدلة النهي عن اتباع غير العلم، كلاهما سوف يكون موضوعهما ما ليس بعلم تكوينا ووجدانا، محمولهما ذاك محموله جعل العلمية له، هذا محموله ومفاده نفي العلمية التعبدية له، فيتعارضان على هذا المحل، لا هذا يحكم على ذاك ولا ذاك يحكم على ذاك، كلاهما سوف يكون محمولهما شيئا واحدا وهو الحجية، بس أحدهما يثبته والآخر ينفيه، والحجية هم بمعنى واحد لا بد أن يكون في الموردين، وإلا معناه في أحد الدليلين نظرنا بعين وفي الدليل الآخر نظرنا بعين أخرى.
لم ينهى عن الاتباع، لا ليس نظره إلى
هذا يقال في محل أن هذا النهي ليس نهيا تكليفيا، وهذا إرشاده أن الاتباع ليس محرما تكليفا، هذه النواهي نواهي إرشادية، هذا يعترفون به أنه نواهي إرشادية إلى نفي الحجية بين النواهي التكليفية، ولهذا لو اتبع لكن لم يخالف الواقع لم يكن اتباعه من المحرمات التكليفية كما لو شرب الخمر مثلا. إذن هذه النواهي أو أدلة النفي الحجية هذه النواهي أيضا النواهي أيضا لا بد أن يكون المحمول فيها الحجية بنفس المعنى الذي يحمل عليه الحجية في أدلة الإثبات، وحينئذ إذا كان نفس الشيء لا يكون أحدهما حاكما على الآخر بل يكونان في عرض واحد، ما يثبته دليل الإثبات ينفيه دليل النفي، إذن فلما لا يكون هذا حاكما على ذاك وذاك لا يكون معارضا معه وحاكما عليه، هذا ثانيا. وثالثا أنه تطبيق لو سلم هذا التطبيق هذه الحكومة لو سلمت الحكومة لو سلمت في مثل أدلة جعل الحجية مع أدلة النهي عن اتباع ما ليس بعلم وأدلة نفي الحجية إذا كان منفصلين فلا يصح تطبيقه في خصوص آية النبأ مع عموم الدليل، لأن آية النبأ دلالته على جعل العلمية والحجية والطريقيات دلالة مفهومية إنما تكون وتنعقل ببركة التمامية الإطلاق ومقدمات الحكمة في آية النبأ، والذيل حيث أنه متصل بهذا الصادر الذيل، لأنه التعليل في الذيل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حيث أنه متصل بالجملة الشرطية يمنع عن انعقاد هذا الإطلاق الذي يستفاد منه المفهوم، وهو أنه إن لم يجئكم فاسق بنبأ إطلاقه إذا جاء العادل بالنبأ فلا يجب التبين. هذا الإطلاق الذي يثبت المفهوم لأنه مقرون بالذيل، وهو أنه أن يعلل أنه إنما تبينوا في خبر العاد فاسق حتى لا تقعوا في جهالة، هذا التعليل في الذيل يمنع من انعقاد هذا الإطلاق هنا، فلا ينعقد إطلاق ليكون مفاده جعل العلمية والطريقية ليكون حاكما على عموم الذيل، فإن الحاكمية فرع أن ينعقد ويتم هذا الإطلاق الموجود هنا، وهذا الإطلاق لا يتم. هذا الإطلاق لكون الشرطية محفوفة بما يصلح للقرينية عليه، والإطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة، وأن لا يكون في الكلام شيء صالحا لأن يكون بيانا لذاك الشيء الذي يريده وقيدا لهذا الإطلاق، وهذا الذيل صالح لأن يكون قيدا لهذا الإطلاق بلا شك. حينئذ لا ينعقد هذا الإطلاق في المفهوم لكي يثبت به أن خبر العادل لا يجب التبين فيه، لأنه علم ولأنه طريق. لو كان الدليل منفصل حينئذ لهذا الكلام وجه، وإن كان بقطع نظر عن الإشكالين السابقين، لكن الدليل هنا العموم متصل بالمفهوم بالجملة الشرطية، فإذا كان متصلا بالجملة الشرطية فيكون صالحا للقرينية على عدم انعقاد الإطلاق في مفهوم آية النبأ، لكي يكون مفاده ومضمونه جعل الطريقية والعلمية فيحكم على عموم الدين، فيرفع عموم الدين على تفصيل وتوضيح أكثر من هذا لهذه النقطة بالذات في بحث آية النبأ، فإنه في بحث آية النبأ واعترض على استفادة المفهوم بنفس هذا الاعتراض، وهناك وافق جملة من الأعلام أو أكثر الأعلام هذا الاعتراض أن الدين يمنع عن انعقاد المفهوم في الجملة الشرطية، وإن فرض أنه الجملة الشرطية في نفسها في آية النبأ تدل على المفهوم. إذن فحتى لو سلمت الكبرى كبرى الحكومة بين أدلة جعل الحجية وأدلة النهي عن اتباع ما ليس بعلم، لو سلمت كبرى الحكومة تطبيقها على الذيل والصدر على التعليل والعموم التعليلي والمفهوم في آية النبأ غير فنيين وغير صحيحين. هذه مجموعة الملاحظات التي ترد على هذا التطبيق الذي طبقه، وهو حكومة المفهوم على المنطق على العام في هذا المثال. أسخب أي مناقشات في هذا التطبيق، قد يفترض في موضع من الموارد المفهوم يكون حاكما على عموم العام أو إطلاق مطلق معارض معه، أو بالعكس يكون الإطلاق العام حاكما على الموضوع الذي فأقول في لسان الدليل. ولهذا الملاحظة الثالثة ملاحظة في هذا المثال بالخصوص الذي طبقه فيه، والمهم هو أن يستأنف البحث في أصل المسألة بالمنهج الصحيح، لا بالدخول في هذه الحيثيات التي قلنا أكثرها أجنبية عن البحث، وما هو مربوط ببحث المفهوم والمنطوق والعام ما هو مربوط به لم يبين نكاته وحيثياته، وإنما افترض بأن المفهوم حاله حال أي دليل آخر، إن كان نسبة بينهما كذا فكذا، وإن كان خصوص مطلق فيقيد، وإلا فيتعارض ويتساقط. لا بد من استئناف بحث يلحظ فيه خصوصية المفهوميات وملاك الدلالة المفهومية، ليرى أن هذا الملاك في الدلالة المفهومية هل يجعلها صالحة هذه الدلالة المفهومية لأن تقيد العام وتخصص العام، أو لا يجعلها صالحة لتقييد العام، بل العام يتقدم عليه في المتصل في المنفصل فيهما معا في تفصيل بينهما. هذه المنهج لا بد أن يكون بهذا الترتيب، ومن هنا يكون البحث بتقسيم آخر وتفصيل آخر يأتي إن شاء الله في يوم الثالث، ونبتدي هذه الدقائق الباقية في تكميل تلك الرواية التي قرأناها في أسبوع سابق قبل التعطيل عن الخصال. قلنا أن هناك رواية جيدة جديدة المعاني والمرامين ينقلها الشيخ الصدوق في الخصال، وينقلها الكافي أيضا في كليني الكافي، والرواية بسند معتبر عن أصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين، ويقسم فيه الإيمان والكفر والنفاق، يقسم كل هذه الأمور إلى تقسيم رباعي وإلى شعب أربع، وكل شعبة من هذه الشعب أيضا يقسمها إلى شعب بحسب الحقيقة. قال أمير المؤمنين: الإيمان على أربع دعائم، على الصبر واليقين والعدل والجهاد، هذه شعب الإيمان الأربعة. ثم بين في كل واحدة من هذه الأربعة أيضا أربع شعاب: الصبر على أربع شعاب، والعادل على أربع شعاب، والجهاد على أربع شعاب. هذا الذي قرأناه في الأسبوع السابق: الصبر على أربع شعاب، على الشوق والإشفاق والزهد والترقب، واليقين على أربع شعاب. ثم يذكر معنى كل واحد منها: واليقين على أربع شعاب، على تبصرة الفطنة وتأول الحكمة وموعظة العبرة وسنة الأولين. والعدل على أربع شعاب، على غائص الفهم وغمرة العلم وزهرة الحكمة وروضة الحلم. والجهاد على أربع شعاب، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في المواطن وشنآن الفاسقين. هذه هي الشعب الأربع للشعب الأربع للإيمان. ثم إلى هنا انتهينا فيه، حيث قال: فذلك الإيمان ودعائمه الأربع، وشعب كل دعامة الأربع أيضا الأربع. فذلك الإيمان ودعائمه وشعبه، أي ودعائمه الأربعة وشعب كل دعامة الأربعة أيضا. وأما الكفر ينتقل الكفر: والكفر على أربع دعائم، على الفسق والغلو والشك والشبهة. الغلو اشتباها كما يقول المحشي هناك، اشتباها في الخصال جاء عنوان العتو، وهو خطأ، فإن العتو أحد دعاء شعب الفسق، وفي الكافي جاء الغلو. والكفر على أربع دعائم، على الفسق والغلو والشك والشبهة، هذه أيضا دعائم الكفر، تلك دعائم الإيمان وهذه دعائم الكفر. والفسق يأخذ حين إذن هذه الدعائم الأربعة للكفر، كل دعامة منها أيضا يقسمه إلى أربع أشعار. فالكفر له أربع دعائم، والإيمان أيضا له أربع دعائم، وكل دعامة من الكفر أو دعامة من الإيمان يقسم إلى شعب أربعة في كلام الله. هذا من خيرة الكلمات ومن جوامع الكلم واقعا الإمام أمير المؤمنين ومن معاجزه عليه الصلاة والسلام. بهذا الترتيب استوعب كل الحيثيات وحافظ على التقسيم الرباعي. بشكل التقسيم الرباعي يستطيع أن يستوعب كل الخصوصيات التي لا بد منها في الكفر أو في الإيمان. والكفر على أربع دعائم، على الفسق والغلو والشك والشبهة. والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتو. هنا يأتي العتو الذي يكون قرينة على أن هناك لابد أن يكون الغلو، لا يمكن أن تكون الدعامة شعبا. والفسق على أربع شعب: على الجفاء والعمى والغفلة والعتو. موجودة في صفحة 231 من الخصال، من يريد أن يأخذ الرواية من أخذها يكتب هكذا يكون: فمن جفا حقر الحق. يبين الشعب الأربعة للفسق الذي هو الدعامة الأولى للكفر. الإنسان أحد طرق الدعامات والطرق التي توصله إلى الكفر هو الفسق والفجور ومناشئ الفسق. يبين أن هذا الفسق الذي هو قد ينتهي من دعامات الكفر له أربع شعب: على الجفا والعمى والغفلة والعتو. فمن جفا حقر الحق، ومقت الفقهاء، وأصر على الحنت العظيم، حالة الجفوة والغلظة وعدم المبالاة والتعالي، هذه الحالة هي التي يقصد بها الإمام أنها الجفاء، حالة الاعتداد بالنفس لدرجة بحيث يجفو ويستحقر كل شيء. يقول: من جفا حق على الحق، ومقت الفقهاء، مقت العلم والفقه الحقيقي، بدل أن يكون يتفقه في كل مورد، يتبصر، يطلب الفهم الأكثر، يحاول أن يتعنت ويجفو ويتعالى عليه، وأصر على الحنت العظيم، يصر أيضا ولا يباري نتيجة استكباره حالة الجفو والعلو، أصر على الحنت العظيم. ومن عمى نفي الذكر. العمى أيضا أحد شعب الفسق، عندما يكون أعمى البصيرة ولا يرى إلا همه وبطنه ومسائله الدنيوية، أيضا هذا ينسيه الذكر ويتبع الظن وألح عليه الشيطان. ومن غفل غرته الأماني وأخذته الحسرة. طبعا الغفلة والعمى بينهما فرق، لأن العمى أنه الإنسان لا يرى، والغفلة الإنسان لعله لو يلتفت يرى لكنه لا يلتفت، يغفل يلهو بالملاهي والأمور. فمن غفل غرته الأماني وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء له بعد ذلك، ويوم القيامة عندما انكشف كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، من الذين تأخذ من حسرة أنا غافلا كانت الغافلين. وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. ومن عتى العتو عن أمر الله، ومن شك تعالى الله عليه. هذا الشك موجود في نسخة الكافي، موجود في نسخة الخصائص، في نسخة الخصائص. من عتى عن أمر الله تعالى الله عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى، طبعا الشك هنا أكثر مناسبة باعتبار أنه الله تعالى، يعني المستفاد من بعض الآيات والروايات أن الكفر هو أعظم الأمور والجحود الذي يؤدي إلى الحال أن الله سبحانه وتعالى يغضب ويسخط ويتعالى على الشخص ويحاول أن يذله. تعالى الله عليه ثم أذله بسلطانه وصغره بجلاله كما صرف في جنبه وعتى عن أمر ربه الكريم. هذه شعب الفسق. والغلو الذي هو الأمر الثاني، الطعام الثاني للكفر. الغلو على أربع شعاب: على التعمق والتنازع والزيغ والشقاق. فمن تعمق، يقصد التعمق في صفات الله وخصوصيات الله التي منهي الذي نهي عنه في جملة من الروايات، لا يكون إنسان لا يدخل في مداخل لا يمكن لعقله أن يصل إليه، التي منها بيان أوصاف الله تفصيلا وخصوصياته وكيفياته التي تنتهي إلى أشياء من هذا القبيل. فمن تعمق لم ينبو إلى الحق ولم يزدد إلا غرقا في الغمرات، جملة من أولئك الذين من المذاهب الباطلة التي وجدت الديانات السابقة، الأقانيم الثلاثة، الثالوث الذي آمن به المسيحيون كان ناشئ من هذا التعمق الأجوف الذي دخلوا فيه. وكذلك بعد ذلك في المذاهب الإسلامية أيضا، في الدين ديانة الإسلامية أيضا وجدت جملة من الاتجاهات المذهبية المنحرفة المؤدية إلى الكفر والغلو بالتالي إلى الكفر من خلال هذا العنصر. بهذا الإمام يشير بهذا إلى ظاهرة انحرافية خطيرة واقعية في تاريخ البشرية. فمن تعمق لم ينبو إلى الحق ولم يزدد إلا غرقا في الغمرات، فلم تفتبت عنه فتنة إلا غشيته أخرى، وانخرق دينه فهو يهيم في أمر مريج، وهائم على وجهه ومتخبط في أمر مختلط عليه مريج يختلط عليه أمره، فهو يهيم في أمر مريج كما هام هؤلاء الذين راحتوا هذه المسائل وتعمقوا فيه من أصحاب الديانات السابقة والمذاهب المنحرفة المغالية. ومن نازع وخاصم، وهذا التعمق، التنازع الذي أيضا من أسباب الغلو، لا إشكال أن من جملة شعب الغلو التنازع. كثير من المذاهب إنما وجدت لأن شخصين أو أكثر تنازعوا، كل واحد منهما من أجل أن يثبت مدعاه ويقويه ويدعمه أمام الآخر أخذ يغالي، وهذا في الجدال والمراء كثير ما يتحقق. تجد شخصان يتجادلان يتغاليان في أمر واحد، أحدهما يحاول أن يدعي الحق باطلا والباطل حقا، والواضحة مشتبها والمشتبهة واضحا. بهذه الدرجة التنازع أحد أسباب المغالاة بين الطرفين، وشكلت مذاهب ومسائل كلها على أساس أيضا هذا التنازع. أيضا أحد شعب الغلو والتنازع كما يقولون. أنا أتصور أن هذه الرواية من أجمل وأدق الروايات، فقط واحد ينبغي أن يدقق في معانيها، جليلة عظيمة كثيرة، بس إحنا مع هذا الوقت القليل لا أدري نستطيع أن نعبر على هذه الألفاظ، تبقى المعاني عليكم بعد. ومن نازع وخاصم قطعا بينهم الفشل، وذاقوا وبال أمرهم وساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة. في مقام التنازع ترى أن الحسنة يجعلها سيئة، مغاليا ومنازعا ومكابرا مع أخيه مع الطرف المقابل، والسيئة يجعله حسنة. ساءت عنده الحسنة وحسنت عنده السيئة، ومن ساءت عليه الحسنة اعتورت عليه طرقه واعترض عليه أمره. وضاق عليه مخرجه، وحري أن ترجع أو أن ترجع من دينه ويتبع غير سبيل المؤمنين، قد تنتهي به إلى أن يسلك سبيل الفاسقين غير المؤمنين. والشك على أربع شعب: على الهول والريب والتردد والاستسلام. الوقت ضاق، أنا فقط أقرأ الباقي. والشك على أربع شعب: على الهول والريب والتردد والاستسلام. فمن جعل المراء ديدنا لم يصبح ليله، فبأي آلاء ربك يتمارى المتمارون. هذه بين قوسين ما موجودة في بعض النسخ، ولا يبغى أنها لا تناسب هذه الفقرة، تناسب الفقرات السابقة، خصوصا مع التحذير الذي بعده يأتي. فمن هاله على الهول والريب والتردد والاستسلام، المناسب معه أن يكون من هنا. فمن هاله ما بين يديه نكف على عقبيه، ومن تردد في الريب سبقه الأولون وأدركه الآخرون، وقطعته سنابك الشيطان. من استسلم لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيما بينهما، ومن نجا ففي اليقين. الشك والشبهة يبينوا أيضا فرق، دققوا في الفرق بينهما. ومن نجا ففي اليقين. والشبهة على أربع شعب: على الإعجاب بالزينة وتسويل النفس وتأول العوج وتلبس الحق بالباطل، وذلك بأن الزينة تزيل على البينة عن البينة، وأن تسويل النفس يقحم على الشهوة، وأن العوج يميل ميلا عظيما، وإن التلبس ظلمات بعضها فوق بعض، فذلك الكفر ودعائمه وشعبه. ثم الإمام توجه إلى النفاق، والنفاق أيضا على أربع دعائم يأتي إن شاء الله.